بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة بنكمل مع بعض في رسالة معلمنا يعقوب الرسول، وبنبتدي في الأصحاح الثالث. الأصحاح الثالث بيكلمنا في موضوع مهم جدا عن الكلام والحكمة الإلهية، والأصحاح ده بيناقش موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول إزاي نتحكم في لساننا، والجزء الثاني ومرتبط بيه برضو إزاي نتحكم في ذهننا. تعالوا نشوف مع بعض معلمنا يعقوب أما اتكلم عن خطورة اللسان وأخطاء الكلام. كان بيتكلم عن ناس بتحب تتكلم كتير، بتحب توعظ، بتحب تبان في المجالس، بتحب تظهر بصورة العلم والمعرفة. طبعا ما بيتكلمش هنا عن ناس ربنا مديهم نعمة ومديهم موهبة لهذه الخدمة، لكن بيتكلم عن ناس لها إيمان ظاهري. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان الظاهري. فهنا بيتكلم عن ناس لها صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، ناس لها إيمان ظاهري فوقع في بعض أخطاء وخطايا اللسان. ومن أمثلة الخطايا اللي هنشوفها في أصحاحنا ده حاجات قد تبدو إيجابية وحاجات واضحة أن هي سلبية، زي حب التعليم. هنشوف انفلات اللسان، واحد بالبلدي لسانه فالت، عمال يتكلم عمال على بطال، إنسان انفعالي لسانه ما بيهداش ويولع الدنيا نار حواليه، لسان بيلعن الناس، تدنيس الجسم كله بكلام بذيء وكلام غير لائق يؤدي إلى الخطية والشر. تعالوا نشوف الجزء الأول من عدد 1-12 اللي بيكلمنا عن اللسان والتحكم في اللسان. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين إننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة، أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذبة والمرة؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. والمجد لله دائما أبدين أمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. لا تكونوا معلمين كثيرين. اليهود كان عندهم شهوة حب التعليم، شهوة حب الظهور. كانوا يلبسوا هدوم براقة، كان في آخر الجلبية بتاعتهم في جلاجل، يحبوا يقفوا في المتكئات الأولى في المجامع والأسواق، يقفوا يصلوا ويبانوا قدام الناس أن هم معلمي الشعب، وكانوا يتفاخروا بهذا الوضع. ومعلمنا بولس الرسول جه في موقف من المواقف بعد سنين طويلة في الخدمة، ولأسباب خاصة شرحناها قبل كده، إن هو قال لهم إذا كنتوا فاكرين إن أنتوا ممكن تتفاخروا، لا، ده أنا ممكن أتفاخر علشان وعلشان وعلشان وعلشان. فكانوا هم بياخدوا الحاجات دي إن هم يتفاخروا بيها. وزي ما احنا عارفين إن الرسل، أبائنا الرسل كلهم جايين من خلفية يهودية، ويبدو أن ابتدت تتسرب إلى المسيحية هذه الأمور من حب الظهور وحب التعليم وحب القيادة. أنا مش بتكلم عن أن أي واحد ربنا مديله خدمة أو مديله منصب يسيب خدمته ويقعد وما يتكلمش، ده بالعكس. بولس الرسول بيقول لأن الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر. لكن أنا بتكلم على محبة أو شهوة الظهور. ومعلمنا بولس في رسالة رومية بيقول فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ فالإنسان اللي بيعلم ده يا إخوتي عليه مسؤولية صعبة جدا، عليه مسؤولية قدام ربنا. كل كلمة بقولها قدامكم هتحاسب عليها قدام ربنا. الموضوع مش سهل أبدا. ياريت كان سهل عليا أني أسكت وأقعد في بيتنا، لكن زي ما علمنا بولس بيقول لأن الضرورة موضوعة عليا. ربنا يحمينا من هذه الضعف. ومعلمنا بولس هنا من تواضع بيقول عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هذا العظيم في الرسل اللي كتب 14 رسالة وبشر تقريبا أوروبا كلها، حطت نفسه معانا في نفس الموضع وبيقول أننا نأخذ دينونة أعظم. دينونة أعظم من جهة أنت كل ما بتقرأ كل ما بتعرف كل ما بتعلم، وكل ما بتتعلم بتطالب بأكثر. مش بس كده، أنت كلمتك حركتك كل حاجة محسوبة عليك. وللأسف المعلم لو أخطأ بيكون سبب عثرة لآخرين، عشان كده بيقول إننا نأخذ دينونة أعظم. لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. تاني هنا بيكررها، تفضلي. دي طب أجيب المايك علشان الناس اللي على
هو الآية اللي فاتت بس، يعني دي كده نخدم ولا ما نخدمش؟
نخدم جدا، بس خدي بالك
ما علينا دينونة أعظم.
في شروط للخدمة. أولا الخدمة مش مفروض إن الإنسان يجري ورا الخدمة، لكن لما تطالب بخدمة ليس من الاتضاع على الإطلاق، أبونا قال لك اتفضل اعمل الحاجة الفلانية ولا الشماس ولا الخادمة اللي ماسكة مدارس أحد، اتفضل يا أخ فلان، اتفضل يا أخت فلان، تعالي ساعدينا في الفصل، تعالي اعملي معنا كذا. لا لا لا، مش هو ده اللي تضع. ربنا عارف إمكانياتك إيه. وعلى فكرة احنا أحيانا بنهرب، موسى قبل كده حاول يهرب، وأرمية حاول يهرب، وأشعياء لما شاف مجد الرب قال ويل لي أنا إنسان نجس الشفتين ساكن وسط شعب نجس الشفتين، حتى نفسه الأول إن هو نجس الشفتين. لكن لما ربنا هيطلب منك خدمة هتبقى الرسالة واضحة، وهيبقى من عايز منك حاجة. وخدي بالك الخدمة ما هيش دراسة وعلم، وطبعا الدراسة والعلم مهمين جدا، لكن أنا يعني القانون الأساسي ويمكن قلتها أكتر من مرة قبل كده اتعلمته في بداية حياتي في الخدمة من إنسان قديس أبونا متى المسكين في كتاب الخدمة، بيقول الخدمة عبارة عن فيض حب جوه قلبك، أنت من كتر ما بتحب ربنا مش قادر تشيل الحب ده خلاص جواك، فأنت رايح زي السامرية تقول لهم تعالوا شوفوا. فلا طبعا نخدم نخدم، وربنا يسندني ويسندكم ويسند كل الخدام ان احنا لا نكون سبب عصرة ولا يكون عندنا في على فكرة شيطان اسمه شيطان المايك، بيحب كده يجذب الناس للمايك. ربنا يحمينا من حب وشهوة الظهور. لا طبعا الخدمة مهمة، وما كناش احنا هنتكلم امال مين اللي هيتكلم؟ انتم نور العالم وانتم ملح الارض، كل واحد فينا، مش ما فيش واحد خادم وواحد مش خادم، كل واحد فينا عليه مسؤولية. أنا ببقى سعيد جدا 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 لما أي حد بيقول لي أنا حاسس أن ربنا حطت على قلبي أن أنا أعمل الحاجة الفلانية، بيقول مين؟ فربنا يدينا فعلا كلنا أن احنا نخدم وأن احنا نلاحظ أنفسنا والتعليم. بعد كده بيكلم، أنا جاوبت كده في الآية 2، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد أيضا، كل الجسد أيضا. بيعيدها تاني هنا في الآية الثانية، معلمنا بولس بيقول نعثر جميعنا، بيحط نفسه معنا، وبيقول في موقف تاني الخطى الذين أولهم أنا. فبيقول وارد جدا وإحنا بنتكلم واحنا بنوعظ ان احنا نغلط، ان احنا نعصر. عشان كده انا بحب دايما سواء في اجتماع عام او في اي وعظة ان احنا نرجع بيوتنا ونراجع الكلام اللي بيتقال، هل الكلام ده صح ولا غلط، نفتح كتبنا المقدسة، نفتح انجيلنا، نشوف هل الكلام اللي اتقال ده كلام مظبوط ولا لا. بعد كده بيقول ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. المعلم أو أي إنسان عموما علشان يكون كامل لازم 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 يضبط لسانه حتى لا يتعرض لدينونة. وكلمة رجل كامل دي معناها أن هو فيه نضج روحي بيعلم على مثال السيد المسيح. تفضل يا روف، أدي له المايك.
التوضيح بتاعت يعصر في الكلام دي مقصود بها ايه؟ يقصد بها التعليم؟ يعني مثلا ايام معلمنا او الرسول بولس يعني كان في معلمين كثيرين وكانوا بيخطئوا، عشان كده هو يعني بيذكرهم.
يعصر في الكلام دي كبيرة جدا، ممكن يعصر في الكلام ان هو يدي تعليم خاطئ، يعصر في الكلام ان هو يقول كلام غير لائق، يعصر في الكلام زي ما هنشوف بعد شوية ان هو يتفاخر بعلمه ان هو يحارب به الاخرين. يعني ممكن تروح ماسك انت حضرتك ايه من الانجيل وتخبط بيها واحد، بدل ما زي ما الكتاب بيقول سيف الروح اللي بنحارب به ابليس ناخد سيف الروح نضرب به بعض، تمسك واحد تقول له مش الكتاب بيقول كذا، صوره الكلام من الكتاب، لكن احيانا الواحد بيستخدمه في غير مكانه فيبقى سبب عصر. يبقى سواء قلت تعليم خاطئ، سواء تفخرت بعلمك وتكبرت على الآخرين أو استخدمته علشان تجرح به آخرين. فذاك رجل كامل قادر أن يلجم الجسد أيضا. صدقوني أنا بتكلم عن نفسي، أصعب حاجة الواحد يتحكم فيها لسانه. عشان كده بيقول الراجل الكامل، راجل أو ست، اللي يقدر يمسك لسانه ده هيعرف يتحكم في باقي حياته، باقي الجسد أيضا، بيقصد بيها الحياة كلها، حياته كلها. لو قدرت أنت تضبط العضو الصغير ده اللي رايح جاي بيبهدل وبيولع في الدنيا، هتبقى إنسان كامل وهتقدر تتحكم في حاجات تانية. عارفين أشرحها إزاي؟ لو أنت مسكت طوبة وخبطت بيها واحد في دماغه، دماغه هتتفتح وهتسيح دم. يمكن بعد شوية تيجي تنام بالليل لو أنت مثلا قلبك جامد شوية، وهتروح ومنظر الدم قدام عينيك، ياه ده أنا ألمته كتير وعورته ونزل دم وجرحته، لأنه بقت فيجوال شفتها بعينك. لكن الكلمة اللي طلعت، ويمكن اللي قدامك يكون إنسان بسيط مش واخد، ما يعني ما بيظهرش قوي إن هو اتجرح، أنت مش شايف إن هو اتعور. هو اتعور نفسياً، اتعور إذا صح لي إني أستخدم الكلمة، بس أنت ما شفتش أو أنت ما شفتيش. ممكن كلمة تجرح ويحصل منها internal bleeding، نزيف داخلي، مش نزيف دم، نزيف ألم. الجلد لما بيتعور بيبني نفسه بسرعة وبيلم الجرح، لكن الجرح النفسي ممكن يقعد سنين طويلة وممكن ما تشعرش بيه وما تحسش ان انت جرحت الناس. انا خايف اقول حاجة، لكن احنا شايفينها حوالينا في كل حتة، بالذات في البلاد اللي احنا عايشين فيها. كم واحد بيرفض يدخل الكنيسة بسبب عصرة جوه الكنيسة، بسبب كلمة قالت له، بسبب تعنيف حصل له. فمحتاجين ان احنا ناخد بالنا من كل كلمة بنقولها. بصوا المقطع ده جميل ازاي. هو ذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن ايضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. اللجام اللي في بق الحصان لما بيجي اللي ركب على الحصان أو السايس اللي بيسوق العربية ويجي يشد اللجام، هو مش بس بيوجه دماغ الحصان كده، ده لما بيوجه دماغ الحصان كده فالحصان بيمشي في الاتجاه ده. الحصان كله، شايفين صورة اللجام الصغير قد ايه بالنسبة لجسم الحصان؟ مجرد ما هو شده يمين ولا شمال غير اتجاه سيره بالكامل. سفينة ضخمة، كم واحد فيكم شاف الدفة بتاعت السفينة؟ يمكن ولا حد شافها إلا لو كانت مرفوعة برة للصيانة أو لسه ما نزلتش في المية. لكن السفينة وهي في المية، شايفين حجم الدفة بالنسبة لحجم السفينة؟ صغير قوي. الربان الماهر المتمرس على أمور الملاحة البحرية، من دراسته لقوة الرياح واتجاهها، يبقى عارف إزاي يظبط الدفة بحيث ان الزاوية اللي ماشي عليها المركب ما تبقاش في وضع خطر يعرض المركب ان هي تتقلب او تتكسر من الرياح. ممكن النواتية الصغيرين، البحارة الصغيرين، يبقى عايز يمشي في اتجاه ما، ويجي يلاقي القبطان بيقول له لا، حط الدفة على زاوية كذا، شرق ولا غرب ولا جنوب. ليه؟ لأنه فاهم ده الاتجاه الصح اللي هيوصل السفينة لبر الأمان. كذلك اللسان عضو صغير جدا في جسمنا، يمكن من أصغر الأعضاء، لكن ممكن يولع الدنيا كلها نار. هنا ادانا مثلين، الدفة دي ترمز لإيه؟ ترمز لإيه فينا؟ العضو، اللسان اللي بنتكلم عنه. الدفة بترمز للسان، والسفينة بترمز لإيه؟ لحياتنا، جسمنا، جسم أو حياة، الاثنين هنا مترادفات، مظبوط. والرياح العاصفة بترمز متاعب الحياة، الانفعالات، المشاعر، الحاجات اللي بتحصل حوالينا. ممكن واحد تحت ضغط شديد جدا يروح خابط كلمة وخلاص أنا على آخري، مش عارف يظبط الدف. وما تفتكرش ان انت عشان حطيتها في الاتجاه ده انك هتنجو، بالعكس انت هتخش في صخرة ممكن تكسر المركب كلها. تعالوا نشوف مع بعض ثلاث أمثلة مختلفة للسان. في لسان الشكر، إنسان قلبه مليان بالشكر، مليان بالمحبة لربنا، فعلى لسانه على طول بيشكر ربنا، بيشكر ربنا حقيقي، فرحان بعطايا ربنا وبيشكره، مش نظام الحمد لله نشكر ربنا على كل اللي يجيبه وهنعمل ايه كويس. لا ما اقصدش كده، تفهمني. واحد بيشكر لانه فرحان بربنا وفرحان بعطايا ربنا. طب هو القلب اللي بيحرك اللسان ولا اللسان اللي بيغذي القلب؟ مظبوط، من فضلة القلب يتكلم اللسان. قلبك مليان بإيه هيطلع على لسانك. بس يا ريتها يا مارينا تخلص على كده، لا ده أول ما اللسان بيتكلم الودن بتسمع، وأما الودن بتسمع الكلام بيدخل للعقل، والعقل بيعمله بروسيسنج ويروح بعته على القلب، يبقى بقت ايه سيركل. القلب طلع واللسان اتكلم والودن سمعت والعقل سمع وبعت للقلب، وبقت دايرة ما بتخلصش. فعود نفسك انك تكون بوزيتيف في طريقة كلامك، ان كلامك يبقى مملح بملح الروح القدس، مملح بكلمة ربنا. حتى لو في حاجات جوه قلبك، شوية بشوية لما كلامك ده هيتصلح ودنك هتتعود ان انت بتقول الكلام الحلو ده، دماغك هتفكر فيه هينزل لقلبك. في واحد تاني، لسان تاني، تفضل.
مش دايما بس يعني بيطلع من القلب، احيانا زي صلاة يسوع لو ما انا بقعد اعلم نفسي، اعود نفسي subconsciously او كده اقول اردد اسم يسوع على طول في بالي، ممكن ده يخلي ذهني ينشغل يعني بالمسيح وينعكس على قلبي. فيعني احيانا برضو ممكن الدايره ما تبتديش من القلب لكن تبتدي من اللسان، ودي تدريب حلو قوي.
بالظبط. وقريت كتاب سائح روسي. سائح روسي برضو وصل في فتره من الفترات وهو بيدرب نفسه على صلاة يسوع، وصل للمرحلة اللي هي بدل ما بيقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح عني، يا رب يسوع المسيح خلصني أنا الخاطي، ابتدى بس يردد كلمة يسوع. وبعد كده ابتدى يسمع لخفقات قلبه، مع كل ضربة قلب يقول يسوع يسوع يسوع، لغاية ما بعد كده نسي ضربات قلبه ماشية ازاي، وبقى أوتوماتيك في قلبه وفي ذهنه وفي لسانه، فهي دايرة مش مهم ابتدت منين. زي ما قلت بالضبط، ممكن القلب يكون لسه مصفيش قوي، لكن اللسان يساعد على تطهير القلب. ده مظبوط جدا. المرارة، ودي حتى احنا الشرقيين بنحبها قوي، بنحب النكت، تبقى فرح والدنيا مزقططة والستات بتزغرط وليلة زي ربنا يستر، ما انا عارف بس تعدي الليلة دي على خير. ألف مبروك النجاح، الله يبارك فيك، ربنا يستر، أنا أي حاجة حلوة تحصل. فبالتالي كمان لما تحصل حاجة وحشة المرارة تعشش جوانا قوي، تلاقي واحد بس يقع في مشكلة، يقع في مرض، يقع في دي أملية، يتعمل له لي أف من الشغل، أيا كانت المشكلة تلاقي دايرة مرار شغالة جوه ولسانه مفيش عليه غير يا عيني عليا وعلى حظ، ويندب على حظ برضو. دي دايرة فيه مرارة في القلب طلعت في اللسان، سمعتها الودن، شغلها المخ ورجعت وكملت وتزيد ويعيش. أصلاً ربنا مفتكرني ده يعني لو هو قالها بطريقة شكلها كويس، لكن يبقى فيه مرارة شغال على طول وعمالة تسحبه في الدائرة بتاعتها لشيء من الصعبانية على النفس، يعني يبقى نفسه صعبانة عليه. النوع الثالث لسان الخطية، لسان اتعود يقول كلمات شريرة، نكت بذيئة، كلمات سيئة، يعصر بيها نفسه ويعصر بيها الآخرين. برضو بعد فترة يبقى تعود إن هو يقول الكلمات الوحشة دي، وتعود إن هو يثير بيها نفسه ويثير بيها الآخرين. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. اللسان نار، يقول لك ده فلان النهاردة قال كلمة ولع الدنيا، حتى على أعلى المستويات، نبقى في ميتينجز كبيرة وناس على أعلى المستويات ويجي واحد في النص يقول كلمة يتحول مسار الاجتماع كله والدنيا كلها تولع نار. نبقى قاعدين في جلسة أصحاب مع بعضنا وفرحانين وبنتكلم وبنحكي، واحد بمنتهى الهدوء الظاهري يروح قايل كلمة يخلي الناس تخبط في بعضها، تخلي الدنيا تولع. يضرم من جهنم، يعني الشعلة بتاعته جاية من جهنم، النار اللي فيه دي جاية من جهنم، وجهنم دي كناية عن إبليس. وكلمة جهنم في العبرية جاية من كلمة وادي ابن هنوم. وادي ابن هنوم ده كان وادي اليهود بيرموا فيه القمامة والحيوانات الميتة ويولعوا فيها، فكانت زي المحرقة بتاعت الزبالة بره البلد، فمولعة نار على طول، ودي جت منها كلمة نار جهنم. عالم الاسم، اللسان ده اللي بيطلع منه الحاجات الوحشة ده عالم مليان بالشرور، وبيدنس الجسم بأربع طرق، يا إما بكلام الخطية زي ما قلنا يدنس نفسه يدنس اللي حواليه، يا إما بارتكاب الخطية إن هو يلعن ويشتم في الناس، يا إما بالدفاع عن الخطية، معلش ما أنا هعمل إيه، أصلا أنا اتحطيت في موقف كان لازم أعمل وكان لازم يتصرف وكذا، ولا ونعمل أعذر. وعلى فكرة الحكاية دي مشهورة فين؟ عارفين أكثر مكان مشهورة فيه تبرير الأعذار فين؟ في جلسة الاعتراف، أقعد مع أبونا أصل منظري وحش، يعني خادم ورايح أقول لأبونا كذا، وخادمة في مدارس الأحد ورايح أقول لأبونا كذا، أصل الحقيقة يا أبونا أنا كنت قاعد بشرب الشاي العصرية ونخش في حواديت، وبعد كده مراتي دخلت قالت لي كلمة فنرفزتني فنهكت واتخنقت. ما تقول إن أنت فقدت أعصابك واتخنقت وزعقت، لازم أحكي حدوتة. الله ينيح نفسه الأنبا ميخائيل كان بيقول لي سر الاعتراف مش حواديت تخش، أنا غلطت في كيت وكيت وكيت وبس. فهي دي الدفاع عن الخطيئة والتماس العذار، دي دايما نلاقيها to some extended ban معانا في جلسات الاعتراف، وده مش مظبوط. أو حاجة وحشة جدا بتولع الدنيا، إثارة الشائعات. الشائعات، واحد يطلع إشاعة. صدقوني أنا كنت مرة مع شخص ما وقال لي فلان وفلانة حصل بينهم كذا وحصل كذا، وقعد يحكي لي حكاية طويلة عريضة جدا على اتنين من أعز أصحابي أعرفهم معرفة عميقة جدا، وهو يدوب يعرف اسمهم، فأنا أعرف تفاصيل الأمور، والكلام اللي بيقوله ليس له أي أساس من الصح. لكن في ناس تحب إيه؟ مزاج عندها مسك السير. أنا مش هتكسف أقول لكم أن أنا جاي من بلد قويين فيها مسك السير، وكنا مرة في دير أنبا بشوي، وعارف أن احنا زيارة من هذه البلد الجميل، فبيقول وانتوا يا أهل أسيوط بطلتوا مسك سيرة ولا لا؟ فابتدوا بعض السيدات الكبار في السن يدفعوا بقوة شديدة عن مسك، يهيبونا واحنا قلنا حاجة غلط، مش هو عمل وهو، يا ماما ده الراجل مات بقاله 20 سنة، معلش بس هو برضو عمل كذا ما خلاص مات. فمسك السيرة والشائعات ونشوه في صورة بعض، مش هي دي الصورة المسيحية اللي ربنا عايزنا نكون عليها. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحفات والبريات يزلل وقد تزلل للطبع البشري، أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. الإنسان قدر يروض وحوش وحيوانات، قدر يسيطر عليه، لكن ما قدرش يسيطر على لسانه. وصدقوني بكلمكم عن خبرة شخصية عن ضعفي، ما تحاولش بنفسك، روح له وارمي نفسك بين ايديه، قل له يا رب انا ضعيف، كم مرة وعدتك ونسيت، كم مرة وعدتك وخلفت، انا خلاص يا رب مش قادر اغير من طبعي، مش قادر أغير من لساني اللي عم مالي يخبط ويجرح في الناس. اديني يا رب لسانك أنت، اتكلم أنت يا رب على لساني. وأقول لكم على تدريب حلو، أما تبقى منفعل أو متحمس أو خلاص يعني الدنيا هتتهد لو ما قلتش الكلمة اللي واقفة هنا دي علشان عايز تقولها، ارفع قلبك بصلوة سريعة صغيرة، قول يا رب اسندني وارشدني، وخلي ربنا يحط في قلبك تتكلم بإيه وتقول إيه. يا رب أنت علمني إزاي أتكلم. هنا بقى الباراجراف الأخير ده بيتكلم عن المتناقضات، الحاجة وعكسها. بيتكلم عن اللسان اللي به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله، من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، ألعل ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء ملحا وعذبا. نبارك الله نلعن الناس، بركة لعنة، عذب مر، تينا ما تطلعش زيتون، كرمة ما تطلعش تين، ماء ملح وماء عذب. ينفع؟ الطبيعة ما فيهاش كده، وما ينفعش ان انت يتبقى يمين يتبقى شمال، ما ينفعش تبارك ربنا بلسانك ونفس اللسان اللي انت بتبارك بيه تلعن الناس اللي على صورة ربنا. عشان كده بنقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. تعالوا ناخد آخر 4-5 آيات اللي بتكلمنا عن التحكم في الذهن. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحذب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأن حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما هنا نشوف حاجة بقى العكس مختلف. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. أنا عايز أقرأها لكم بالإنجليزي لأنها أوضح. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in meekness of wisdom. في اتضاع الحكمة. المواصفات الحقيقية للمعلم الحكمة والعلم، الوزدم والأندرستاند. يعني إيه حكمة؟ إيه هي الحكمة؟ أنا مش بتكلم هنا، مش بتكلم هنا على حكمة العالم. الحكمة حسب الكتاب المقدس هي إيه؟ الحكمة اللي بيعلمها لنا الكتاب المقدس هي القدرة على فهم الحياة من منظور إلهي. أشوف الحياة من عينين ربنا. ربنا حطني هنا ليه؟ ربنا حطني على الأرض لغرض. فالحكمة الإنسان الحكيم الوايز يفهم ربنا عايز منه إيه، وهنا بقى هيخدم، مش هيقدر يسكت. فمحتاج الحكمة. والعلم زي ما احنا فاهمين الإدراك والفهم العقلي. سهل جدا إن أحكم على إنسان ده عالم، ده بيفهم كويس قوي في المواضيع الفلانية، ده معاه PhD، ده لما بيقف يتكلم كلامه منظم جدا، وواحد اتنين تلاتة ومرتب. سهل جدا ان انا اعرف ان انسان متعلم من انسان جاهل، انسان واضح ان هو عنده علم، عنده ثقافة وتفر. لكن صعب جدا اني احكم على انسان اذا كان انسان حكيم ولا لا. الطريقة الوحيدة اللي تحكم بها على إنسان إذا كان إنسان حكيم ولا لا من تصرفاته. بتكلم إزاي؟ بيتصرف في مواقف مختلفة إزاي؟ بيقدر وسط النار يخلي الناس عايشة في سلام، ولا العكس في وسط السلام يخلي الناس تولع نار؟ فالطريقة الوحيدة زي ما قلنا عشان نسيطر على اللسان نديه لربنا، الطريقة الوحيدة عشان تسيطر على العقل تسلمه لربنا. تفضلي ادي المايك لو سمحتي. افتح لها المايك.
كلام وحش لداود وقال له انت بتبص ال
عايز تاخد هاكلك انت والرجاله اللي معاك.
وقال له انت عينك وحشه وما معنى كلامك، وان مراته بسبب حكمتها وحسن تصرفها منعت الشر عن جوزها، وقالت هو احمق فعلا. ويعني بعد كده داود اعجب بها وكانت زوجة الملك فيما بعد. وأهم بقى من كده وكده، ربنا يسوع لما قابل السامرية وقال لها كلام حلو، ولما اعترفت بخطاياها قال لها حسنا قلتي. يعني غير
شجح
غير تفكيرها يعني خالص خالص خالص. كذلك أنا يعني بشوف برضو الأمهات يعني وخصوصا بنتي برضو لما تيجي في البيت مثلا عايزة تخلي ابنها يعمل حاجة تقول له ده أنت شاطر ده أنت تقدر ده أنت كلك ذكاء فبيصبح ذكي حتى لو هو غبي ومش عايز يشتغل وكسلان وكده بس لما تشجع الأم الطفل وتقول له كلام حلو بتبنيه
بالضبط. وعلى فكرة ده أسلوب التعليم اللي موجود هنا في نورث أمريكا. كان حد أعتقد من خدام أسقفية الشباب أحد الأطباء اللي في أسقفية الشباب كان في زيارة لأمريكا وراح يزور مدرسة من مدارس مش عارف حضانة ولا أولى ابتدائي حاجة زي كده مش فاكر قلت لكم الحكاية دي قبل كده. وجه واحد جه قعد في الكلاس بعد كده التيتشر بتقول مين يعرف يا أولاد يكتب ذا فرد جون مثلا مي فطلع كتب ذا زد اي فراحت المدرسة برافو جون let's all give hand to جون والفصل كله قاعد يسقف لجون ان هو كتب ذا زد اي الراجل بتاعنا بتاع مصر يعني قاعد لكن نسيت الانجليزي ولا في انجليزي جديد ولا ايه اللي حصل. بعد كده قالت لهم This is the way John heard the so he wrote it the Z-A but I write it this way the T-H-E. صلحت له وطبطبت عليه من غير ما هي تجرحه ومن غير ما تحارجه. فالراجل برضو قاعد يفكر قال لو أنا مع أستاذ عبد الشكور اللي عندنا في مصر وطلع كتب زادي زد ايه العصاية الخشب رجل الكرسي وعلى دماغ الواد الصغير يعني يروح لابو وامه في البيت ببلحة طلع كده في دماغه. فطبعا دي مش حكمة ودي وعشان كده الأولاد كانوا بيكرهوا التعليم وبيكرهوا ان هم يروحوا المدرسة. وزي ما درسنا في الأصحاح الأول إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. ولكن إن كانت لكم غيرة مرة وتحذب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق لأن هذه الحكمة ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية لأنه حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش وكل أمر رديء. الغيرة المرة غير أو عكس الغيرة المقدسة. الغيرة المرة بينتج عنها تحذبات انشقاقات. واحد بيحاول يدافع والغرض منها غرض نفساني. تعالوا نشوف صفاتها وفكروني أقول لكم إيه حكاية التحذبات دي. صفات الغيرة المرة هنا حتطلعها ثلاث حاجات. إن هي أرضية ليست سماوية من عند أبي الأنوار لكن نبع من محبة العالم. نفسانية مش من الروح القدس مش روحية لكن صدر من الذات البشرية عشان كده بترضي شهوات النفس. شيطانية وطالما جاية من الشيطان تبقى حكمة نجسة وتنجس الإنسان وتنجس الفكر وتنجس المكان كله. الغيرة في غيرة مقدسة اللي اتكلم عليها سيد غيرة بيتك أكلتني. لما تبقى فيه غيرة في الحق دي حاجة كويسة هنشوفها حالا في الآية الجاية. لكن الغيرة المرة اللي ينتج عليها التحذبات والانشقاقات زي ما حصل أنا لبولس وأنا لأبولس ولا بطرس لما تنرفز وراح ماسك السيف بتاعه وقطع عبد رئيس الكهنة. أشوف ناس من طوائف مختلفة وسلين السيوف لبعض. للأسف لا هو فاهم عقيدته بتقول إيه ولا فاهم عقيدة اللي قدامه بتقول إيه. أنا مش بتكلم إن إحنا ما تدافعش عن عقيدتك بس أنت لو بتدافع عن عقيدتك بغيرة مقدسة ثق تماما إنك هتكسب اللي قدامك وهتوصل لحل إيجابي. لكن لما تقول تعال بص الآية الفلانية بتقول كذا وانتو ما بتفهموش وانتو ما بتمسكوش الإنجيل والتاني يقول لها انتو وتبقى نار مولعة والناس تخبط لبعضيها والنتيجة بتاعتها تكون تحزب وانشقاق. دي غيرة مرة غيرة شيطانية أرضية نفسانية، الواحد عايز يبان فيها حفظت لي كلمتين ولا أنا فاهم بقول إيه. وصدقوني أحيانا بشوف ناس من الناس اللي بتتخانق بالشكل ده بتقول كلام ضد عقيدتها أساسا، فهي بس نوع من الغرور وإرضاء شهوة الذات. أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة. تعالوا نشوفهم واحدة واحدة، إيه صفات الحكمة اللي من فوق اللي نازلة من عند ربنا؟ أول حاجة طاهرة نقية، ما فيهاش أي حاجة شهوانية، ما فيهاش أي غرض ملتوي، بتخلي صاحبها دايما قلبه طاهر وحياته عفيفة. مسالمة مليانة سلام، صاحبها وديع مليان سلام، وما يتكلم يفيد بسلامه على كل اللي حواليه. مترفق ما يصدقش يمسك اللي قدامه وينزل فيه تكسير، لا ده بيترفق بالكل مهما كانت الأخطاء والضعفات عشان يربح الجميع. مزعنة، مزعنة يعني إيه؟ فيها خضوع، فيها محبة، مش خنوع، خضوع. الكتاب بيعلمنا أن احنا نخضع لبعض للسلام، مش لما يكون في حاجة غلط ولا في الشر. ففي فرق بين خضوع المحبة وخضوع الخنوع. مملوءة رحمة وأثمار صالحة، وطالما فيه طاعة بيبقى فيه أثمار صالحة مليانة حكمة. عديمة الريب يعني مش متزعزعة، مش يوم هنا ويوم هنا، ثابتة عارفة هي بتروح فين، مش متقسمة بين الله والعالم. عديمة الرياء ما بتقولش حاجة وتعمل حاجة عكسها واضحة وصريحة. تعالوا بقى نختم بالآية الجميلة الأخيرة، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. خلاصة الأصحاح كله كن حكيما ولا تفقد شيئا يفقدك سلام قلبك. ركزوا معايا لمدة دقيقة واحدة علشان نختم. ثمر البر اللي هو ثمار الروح القدس، الثمر الروحي في الإنسان ماله؟ الثمار ديت تظهر في اللي بيدرب نفسه إن هو يحفظ سلام قلبه، ودي سهلة. دايما بتحصل حاجات بتضيع سلام الواحد الداخلي، طب تعالوا نشوف إزاي نحفظها، إزاي أحافظ على سلام الداخلي. مش هتيجي كده، محتاجة ضبط نفس، ومحتاجة تدريب، محتاجة تغصب، محتاجة جهاد. اتخبط، معلش حبيبي سيدك اتخبط قبلك، استحمل، غلطوا فيك ما تفوش على وشك زي ما تفوا على وشه. ربنا يديني ويدي كل واحد فينا ان احنا نقدر نمشي في التدريب ده. زي ما بتعمل تدريبات علشان تتعلم اي حاجة، عشان تتعلم موسيقى، عشان تتعلم رياضة، علشان تتعلم اي حاجة بتعمل تدريبات. كمان الكنيسة بتدينا تدريبات روحية عشان ننمو في حياتنا الروحية. لما نبتدي ندرب نفسنا بالتدريبات دي مع استمرار الجهاد نبتدي نتملي بالروح، وأوتوماتيك لما نتملي بالروح واحدة من ثمار الروح القدس هي السلام. ما شفتوش انتوا شجرة وهي بتطلع ثمرة بتعمل صوت، مكنة بتبروديوس حاجة؟ ولا حاجة ولا صوت. ايه اللي مطلوب مننا علشان نعمله عشان نطلع ثمر؟ انت ما تقدرش تطلع ثمر، الثمر الروح القدس هو اللي هيطلعه من جواك. انت محتاج تسكن قلبك، تتدرب، تمارس التدريبات الروحية، تداوب على الصوم والصلاة والتناول والاعتراف وضبط النفس، وشوية بشوية روح ربنا هيعمل فيك ويملاك بالسلام. هختم معاكم بآية عايزكم تركزوا فيها قوي لأنها جميلة جدا. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلة. أمثال 25-11. نقول الآية مع بعض علشان نحفظها. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلة. أمثال 25:11. أسمعكم بقى لوحديكم. أمثال، عشان ما تنسوش لما تروحوا البيت تطلعوه، مصوغ من فضة يعني طبق فضة، يعني الكلمة اللي في مكانها كأنها تفاحة ذهب على طبق من فضة. دي أهمية الكلمة لما تتقال في مكانها. ما تندمش لو فاتت فرصة أنك كنت هتقول حاجة وما قلتهاش، مش هتخلص الدنيا. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها، والمجد لله دائما أبدا آمين. فضلوا نصلي.